طيب يا مشايخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طبعا هذه المحاضرة الثانية من محاضرات مقرر أصول الفقه إن شاء الله تعالى. كما تعلمون هذا المقرر أصول الفقه واحد، لأنه في عندنا أصول فقه كم؟ اثنين. في أصول الفقه واحد نأخذ مقدمات علم أصول الفقه، ونأخذ مباحث الحكم ومباحث الدليل أو الأدلة، وسنتعرف إن شاء الله محاضرة أخرى على أقسام علم أصول الفقه إجمالا، تمام؟ لكن ما هي الطريقة التي سندرس بها هذا المقرر إن شاء الله تعالى؟ طريقة دراسة المقرر، وهي الطريقة المثلى إن شاء الله، يعني نحرص قدر الإمكان أن ندرس أصول الفقه بالطريقة المثلى لدراسة هذا العلم. فنقول عندنا ركائز لدراسة علم أصول الفقه، أولها الحفظ. نحن نبغى ندرس علم أصول الفقه بأحسن طريقة ممكنة. لماذا أقول لكم ذلك؟ لأن نحن في المحاضرة الماضية ترى تكلمنا عن شيء، عن الكلام أهمية أصول الفقه، صح ولا لا؟ بعض الطلاب العلم لا يستوعب أهمية أصول الفقه. أحد أسباب عدم استيعابه لأهمية أصول الفقه، أحد الأسباب إيش هو؟ أنه يدرس أصول الفقه بطريقة خاطئة أصلاً، وهذه الطريقة الخاطئة تشعره بعدم أهمية هذا العلم، تشعره بعدم أهمية هذا العلم، لأنه هو يتصور أصول الفقه هي هذا الذي درسه، هذه طريقتها، وهذا شكلها الوحيد. ولذلك تجد كثير من الطلاب يشتكي، يقول لك يا أخي أصول الفقه وش فائدتها؟ حتى أشار القرافي إلى شيء من هذا. إيش فائدة أصول الفقه؟ يا أخي أصول الفقه أمثلتها قليلة وما لها فائدة، تطبيقاتها قليلة. هذا غير صحيح. أصول الفقه هي من أهم العلوم الشرعية. ولسان الدين ابن الخطيب قال ماذا قال؟ قال: وبعد هذا فأصول الفقه علم له الفضل بكل وجه، تدريبه مصارف الأدلة وكل معلول وكل علة، وتزدري بالشبه المخلة، وتجدري حسن معاني الملة، تمام؟ وقولة نعم، وللقرافي قولة بديعة: لولاه لم يثبت من الشريعة قليل أو كثير الأحكام، إثباتها بناؤها على الهوى حرام. العلم الشريعة كله لا بد أن يبنى على القواعد العلمية لمعرفة الدليل والدلالة، وهذه هي علم أصول الفقه، تمام؟ علم إيش؟ أصول الفقه. وابن دقيق العيد رحمه الله له عبارة يقول فيها: أصول الفقه هو الذي يقضي، العلم الذي يقضي ولا يقضى عليه، يعني حاكم على بقية العلوم. مع كل هذه الأهمية العظيمة الجليلة، وقلنا لكم حتى يفهم الإنسان القرآن والسنة يبنى على أصول الفقه، صح ولا لا؟ وأن هي التي تبين لك قواعد الفهم الصحيح للشريعة، وأن الفهم الذي لا يسير وفق هذه القواعد العلمية هو فهم غير صحيح وغير مبني على العلم. مع هذا كله، أنت لما تجي لبضاعة مرة زينة ممكن تقدمها للناس على وجه يزهدهم فيها، صح ولا لا؟ بسبب ضعف التسويق. كذلك أحيانا بعض طلاب العلم يدرس أصول الفقه على صفة لا تفيد، يعني هو لما درس أصول الفقه بطريقة خلت أصول الفقه ما هي مفيدة، مع أن أصول الفقه هي المفيدة، بل مهمة، بل ضرورية، بل بناء الأحكام عليها. قلنا الدين لا بد أن يبنى على العلم، صح ولا لا؟ الدين، صحة الدين، صحة التدين، صحة عبادتك، صحة عقيدتك متوقف على العلم، والعلم متوقف على أصول الفقه. نميز العلم، الاستدلال الصحيح، الدليل الصحيح، الدلالة الصحيحة، المستدل الصحيح، من يجوز الأخذ بقوله، من لا يجوز، هذا وين يضبط؟ في أصول الفقه. واضح. طيب، ما هي الطريقة المثلى لدراسة علم أصول الفقه؟ أول ركيزة من ركائز دراسة علم أصول الفقه، بل من دراسة أي علم من العلوم، ركيزة الحفظ. لا يمكن أن تضبط علما من العلوم ضبطا تاما وإتقانا وتكون عندك حصيلة وقاعدة أساسية فيه إلا عبر بوابة الحفظ. العلماء رحمهم الله صنفوا كتب سموها المتون عشان يحفظها الطالب ويكون متين في هذا العلم الذي يحفظه. إذن القضية الأولى لا بد من الحفظ في علم أصول الفقه. وفضل الحفظ عموما معروف. الإمام الشافعي رحمه الله وهو أول من ألف في أصول الفقه ماذا يقول؟ يقول: علمي معي أينما يممت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تمام. والإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى هو من أكابر علماء أصول الفقه، من صنف مصنفات جليلة القدر في علم أصول الفقه، منها كتاب المستصفى. مرة كان مسافر في طلب العلم وجمع الكتب وكتب يلخص الدروس ويكتب فجاءه قطاع طريقه في أحد أسفاره، قطع على الطريق بيأخذون الفلوس، قال: خذوا كل شيء إلا الكتب اللي كتبتها من العلماء والمشايخ لا تأخذونها، فإن هذه حصيلتي في السفر. قالوا: يعني إذا أخذناها راح العلم اللي عندك؟ هذا علم ما فيه خير، أو كما قال قاطع الطريق، لأنه قاطع الطريق هنا نروي كلامه بالمعنى. كانت عبارة، كان كلام هذا قاطع الطريق، كان فيه عظة وعبرة للإمام الغزالي. قال: والله صح، إذا سرقوا المذكرات منك هذه حقت الجامعة، تجي الاختبار راحت عليك خلاص كل شيء. ها؟ فكانت فيها عبرة للإمام الغزالي، فلما رجع طبعا تركوا له المذكرات والكتب، فرجع فأقبل على دراستها وحفظها وإتقانها، بعد كذا إذا انسرقت ما في مشكلة. وكما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي أينما يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. هذا هو العلم. فقضية حفظ العلم هذه لا تساوم فيها ولا تناقش فيها. وحفظ أولاها بالاهتمام وهو طريق السلف الأعلام، لا تصغي يا أخي للإرجاف ولتتبع مناهج الأسلاف، واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه عن الإمام الصيرفي: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال عنه ابن أبي الحديد في أول نظمه الفصيح: فاعرفي وبعد، فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن ما راغب. وجلنا يحفظ قول الرحبي في نظمه المحرر المستعذبي، إذ قال وهو حافظ همام: فاحفظه كل حافظ الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بالشيخ أبد الله يحييك. فاحفظ فكل حافظ إمام. وكلام العلماء في قضية الحفظ كلام كثير. إذن الركيزة الأولى لمن أراد أن يضبط أصول الفقه الحفظ. ثم الحفظ فيه كتب مختصرة، وفيه كتب طويلة، وفيه كتب متوسطة، وغالبا أنسب شيء للحفظ المنظومات العلمية، تكون أبيات، تكون إيش؟ أبيات، كما قال الشيخ عبد الله الحكمي: نسيت وش قال، لكن كما قال ابن عاصم في النظم: والنظم مدني منه، هو نظم ابن عاصم في أصول الفقه مرتقى الوصول، قال والنظم مدني منه كلما قصى، هو قال قبلها وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى. والنظم الأبيات، والنظم مدني منه كلما قصى، يقرب البعيد، والنظم مدني منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق، يعلق ما يروح الشعر ذا حفظته والنظم ما يذهب مثل النثر على طول يروح. وقال السفارين وكان من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، معنى يا شيخ معنى، وكان من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. شيخنا خلاص تمام، إذن هذا موضوع الحفظ لا بد من الحفظ. أي شوف أقول لك شيء، كل شيء في أوله لابد يكون فيه صعوبة. الحفظ ملكة ومهارة شأنها شأن سائر الملكات، فمن كانت عنده دربة يسهل عليه، ومن كان في الأول يصعب عليه. طيب وش علاجه اللي يصعب عليه؟ يترك، يستمر، يتدرب، ستجد إن شوي شوي تعود نفسك الحفظ تجد نفسك تنطلق فيه. واضح؟ مثل اللي يشيل في الرياضة في النادي زي العضلة، الله ينور عليك، مثل عضلة، شفت اللي يرفع في النادي أول يوم يبدأ 200 كيلو ولا كم يبدأ؟ 5 كيلو ولا صح ولا لا؟ شوية شوية تمام. السباحة أول ما هذا يقول والله السباحة صعبة، أكيد أنها صعبة، لا بد أن تكون صعبة في البداية. صعبة السباحة ولا سهلة؟ في البداية بتغرق وكذا، بيتدرب. خلاص الكورة سهلة ولا صعبة؟ صعبة، بس إذا اللي تدرب قال لك والله الكورة دي سهلة خلاص. أي نعم، فالإنسان يدرب نفسه شيئا فشيئا ويترقى في العلم رتبة رتبة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال بعض السلف الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال شيخنا الشيخ عبد الله الحكمي في نظم عدة الطلب وإن من على كبار وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ هو الرباني ذو العلم والحكمة والبيان. إذن هذا الأول الحفظ، وأنت تقول لي صعب، احفظ في كل يوم بيت واحد، احفظ في كل يوم نص بيت مو بيت بعد، ما في مشكلة، لكن مع المداومة والاستمرار وكثرة التكرار يرسخ ويثبت. وكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم وهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل بأي لذة كما قد ورد عن الإمام حافظ بن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. في الأول يصعب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، صح ولا لا؟ فكونك يشق عليك يضعف لك الأجر إن شاء الله، لأن العلم عبادة وأجر تمام. أي نعم، فإذن المسألة الأولى الحفظ، قلنا الحفظ قد يكون مطول قد يكون متوسط وقد يكون مختصر وسنأتي إليه إن شاء الله. النقطة الثانية الفهم، لا يوجد علم بحفظ من غير فهم، لا تحفظ بدون فهم، فإذا فهمت فكيف يثبت الفهم في صدرك؟ الحفظ ما هو إلا إيش؟ الحفظ هو إيش؟ هو تثبيت الفهم. إذا أنت تقول يا أخي أهم شيء الفهم، أقول لك صح طيب زين، أهم شيء الفهم، كيف أثبت هذا الفهم المهم؟ أنت تقول الفهم مهم صح؟ كيف أثبته في صدري؟ بإيش؟ بالحفظ. فالكلام عن أهمية الفهم يصب في مصلحة الحفظ، والكلام عن الحفظ إنما هو لتثبيت الفهم.
واضح يا شباب؟
ما معنى الفهم؟ يعني الأبيات التي تحفظها، المتن الذي تحفظه، الكتاب الذي تدرسه، لا بد أن تفهمه. ما هو بس تقرأ قراءة وتهين، أو بس تحفظ أشياء ما تفهمها، لا بد أن تفهم. والفهم قد يكون بالقراءة وقد يكون بالدراسة، تحضر درس، تسمع درس. سنأتي له. الركيزة الثالثة التطبيق. التطبيق كيف؟ أنا لو درسك الأستاذ الجمع والطرح والقسمة والضرب نظريا، هل تعتبر نفسك فهمت فهم عميق؟
لا.
ها؟ تطبيق. يقول لك جيب دفتر ويلا واحد زائد خمسة تبدأ واحد. تطبيق هذه المعادلات، تطبيق هذه النظريات، تطبيق هذه الأشياء هو الذي يثبتها في صدرك. فالتطبيق يثبت الحفظ ويرسخ الفهم ويعمق الفهم، فلا بد من التطبيق. لو قلت لك الفاعل مرفوع، كيف أرسخ المعلومة؟ أقول لك قام زيد، أعرف زيد الفعل. قام زيد، شعرات زيد. أنت شو؟ ها؟ قام زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا أنت عرفت أن الفاعل مرفوع وحفظتها نظريا، الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، حفظتها بس ما عرفت تطبقها، فهمك ضعيف، ما هو فهم عميق. واضح؟ إذن التطبيق لابد منه. التطبيق لابد منه في الرياضيات، لابد منه في الإنجليزي، لابد منه في الفرائض، لابد منه في النحو والصرف، لابد منه في أصول الفقه. تمام؟ طيب، سنأتي الآن لكل واحدة من مرة أخرى. بالنسبة للحفظ، هناك كتب مناسبة للحفظ مختصرة، وهناك كتب متوسطة، وهناك كتب مطولة. هل تأخذ مختصر ولا متوسط ولا مطول؟ بحسب رتبتك في العلم وبحسب هدفك أيضا. فعندنا مثلا من الكتب المختصرة في أصول الفقه متن الورقات لإمام الحرمين الجويني، عندك النظم الصغير للعبد الفقير. تمام؟ هذا مثلا النظم الصغير لمحدثك محدثكم 90 بيت، خلاص 90 بيت، يعني عندك تحفظ. لو أخذت 10 بيات في اليوم على 9 أيام انت حافظ، لو أخذت بيت في اليوم على 3 شهور انت حافظ. مختصر مشامل لأبواب الأصول ومرتب. هناك كتب متوسطة مثل مرتقى الوصول لابن عاصم، مرتقى الوصول حول 800 بيت تقريبا، نسيت الآن كم عدد أبياته. طيب، فيه مطول مثل مراقي السعود 1000 بيت، 1000 بيت عدد المراقي ليس بمنقص ولا براقي، في الكوكب الساطع 1300 وقارب 1400. تمام؟ فكل إنسان بحسب هذا. بالنسبة لنا نحن هنا في المقرر هذا، من أنسب الأشياء اللي تحفظ تتناسب مع ما، لأن المقرر عندنا في التوصيل مختصر التعليم مع شرحه، شرح الكوكب المنير. أنا أخذت النظم الصغير هذا، أخذته من وين؟ من شرح الكوكب. يعني أخذت النظم الصغير ومن مختصر التعليم. زين، لو أنك حفظت كل يوم بيت، نحن عندنا المقرر هذا، لو حفظت من اليوم كل يوم بيت، بعد شهرين أنت مخلص المفردات حقة المقرر. هو 90 كامل، بس نحن المقرر حقنا ينتهي عند بيت 55. واضح؟ ولو حفظت كل يوم بيت مداك ما خلص شهرين إلا أنت مخلص إيش؟ مفردات المقرر. واضح؟
أين؟
بالنسبة للفهم، أولا بالدراسة زي ما نحن نعمل الآن لما نشرح في الدرس، نركز على فهم المسائل الأصولية تفهمها فهم صحيح. الأمر الثاني القراءة، هناك كتب مناسبة للقراءة تساعدك على فهم أصول الفقه. سواء من الكتب المبسطة والميسرة في العصر الحاضر، أو مثل كتاب مثلا الواضح في أصول الفقه، مثل كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، تمام، مثل كتاب مثلا معالم أصول الفقه عند أهل السنة الشيخ محمد الجيزاني، مثل كتاب، هذه كتب مبسطة معاصرة. هناك كتب حتى عند العلماء الأولين فيها سهولة، مثل كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي، بس هذا شوية رتبة ثانية، مثل كتاب المستصفى للغزالي، أيضا هذا يعني متقدم شوية يكون الإنسان في طلب العلم، أو يقرأ مثلا بعض شروح الورقات المعاصرة مثل شرح الشيخ عبد الله الفوزان مثلا، الورقات وغيره. كذلك الدراسة الآن فيه دروس على الإنترنت مثلا، أنت تقدر تسمع تقول والله بس أنا ما فهمت، تسمع شرح الشيخ حسن بخاري مثلا، الشيخ حسن بخاري دروسه في أصول الفقه مرة واضحة وسهلة ومفيدة، عنده دروس للمبتدئين للمتوسطين للمتقدمين، هذه أيضا من الوسائل التي تكفي. لكن نحن في الدرس سنشرح مفردات المقرر بما يحقق النقطة الثانية، وهي النقطة الثالثة وهي التطبيق. علم أصول الفقه علم تطبيقي، المقصود منه تطبيق ذلك على الأحكام. نحن قلنا في الأول أصول الفقه هو العلم الذي تفتقر إليه بقية العلوم، يعني أنت لما تدرس فقه كل مسألة تأتي معك في الفقه هي مبنية على أصول الفقه. فتطبيق أصول الفقه كيف يكون؟ أولا يكون في دراسة الفقه، عندما تدرس الفقه يجيك هذه المسألة قالك هذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، تقول إيه هذا مبني على مسألة الأمر يقتضي وجوب، تحاول تربط اللي درسته في أصول الفقه، تحاول تربط المسائل الفقهية بأصول الفقه. والعكس كذلك، لما تدرس أصول الفقه تربطه بالفقه، دراسة الفقه بطريقة أصولية ودراسة الأصول بطريقة تطبيقية فقهية. مثلا عندك من الكتب اللي اعتنت بالتطبيق في الفقه كتاب بداية المجتهد لأبي الوليد بن رشد، تمام، أيضا من الكتب التي في الفقه اعتنت بالتطبيق والربط بأصول الفقه. إيش كمان؟ ما كتاب ابن رشد، لكن خلينا نشوف في الثاني في الأصول، هناك كتب اعتنت بالتطبيق وكتب العلماء كتب سموها تخريج الفروع على الأصول، مثل كتاب الزنجاني وكتاب الإسلمي، ومن أحسنها كتاب التلبساني مفتاح الأصول. هذا الكتاب يجيب لك المسائل الأصولية ويجيب لك تطبيقها في الفقه، مهم جدا ومفيد. هناك التطبيق في الأدلة، ومن أحسن الكتب في هذا بالنسبة لمثلا التطبيق على القرآن الكريم أحكام القرآن لابن العربي، بالنسبة للتطبيق على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من أحسن من شرح الحديث وربطه بأصول الفقه من؟ الإمام بن دقيق العيد رحمه الله، سواء في كتابه إحكام الأحكام أو في كتابه الآخر اللي هو شرح الإلمام. شرح إيش؟ الإلمام. شرح الإلمام هذا استنبط فيه الإمام بن دقيق العيد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، استنبط منه كم مسألة؟ 400 مسألة، ما يقارب مجلد كله استنباطات من هذا الحديث. الإمام الشافعي يروى أنه استنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل المغير ما يقارب 80 مسألة. ابن العربي يقول في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم آية الوضوء، قال استنبط منها بعض العلماء 1000 مسألة. فهذا تطبيق أصول الفقه. راجع كتب ابن دقيق العيد لما تتمكن في أصول الفقه، طبعا ما في المرحلة الابتدائية، لا تقدم شوي، تمام، كتب ابن دقيق العيد تطبيق لأصول الفقه. هذه بعض الأشياء و يعني الأمور التي تتعلق بالتطبيق. بالنسبة لنا بنعطيكم تمارين نرسلها لكم إن شاء الله، أي ممكن، أي نعم، نرسلها لكم التمارين وتحلها، يصير فيها تطبيق لما درسناه في أصول الفقه إضافة إلى الأمثلة التي نذكرها في الدرس. هذه بعض الركائز في دراسة أصول الفقه. ومن المهم جدا أيضا دائما الإنسان إذا بدأ علما من العلوم يبدأ بالصغار قبل الكبار خطوة خطوة. في الفقه لا تبدأ بالمغني تعرف أقوال المذاهب الأربعة والخلاف، لا، ابدأ بكتاب في مذهب. صحيح، احنا ما أخذنا عمدة الفقه، درسنا عمدة الفقه ولا ايش؟ اي نعم، عمدة الفقه صح ولا لا؟ قبل عمدة الفقه. هذا كتاب مبسط وسهل. كذلك في أصول الفقه في كتب تذكر الخلاف مثل البحر المحيط للزركشي. أوه هذا الكتاب ما على اسمه البحر المحيط. الله أكبر، البرهان هذا سماه لغز الأمة، هذا اسمه الكتاب. البرهان للجويني هذا اسمه لغز الأمة، هذا ما يدخل فيه إلا واحد قيده يعني درس قبله 10 كتب يمكن، عرفت؟ فهكذا الإنسان يبدأ بالصغر العلم قبل كباره، تمام؟ فنحن في هذا ندرس ما نأخذه من شرح الكوكب المنير، تمام؟ بحيث يكون مناسب للمستوى التعليمي، مناسب للمستوى التعليمي. فلا لن نأخذ كتاب يذكر الخلافات والأدلة، ممكن نمر في بعض المسائل الفروع نمر على الخلافات من باب التعليم. في نقطة أخرى ما ذكرتها هنا في ركائز الدراسة، وهو ممارسة كتب العلماء الأولين. ممكن أن أدرس أصول الفقه بطريقة مبسطة ومشجرات وباوربوينت ورسومات توضيحية، لكن بعدها إذا رحت لكتاب من كتب العلماء السابقين ما تعرف مصطلحاتهم، ما تعرف طريقة كلامهم تضيع. فلا بد لنا أيضا من قدر من الاتصال بكتب العلماء، نعرف لغتهم، نعرف مصطلحاتهم، واضح؟ فلذلك إحنا ندرس أجزاء من شرح الكوكب المنير. هذا ما يتعلق بهذه المحاضرة.